صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه لا تعارض بين صحيحة محمد بن عبد الجبار التي قال فيها: إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، وبين صحيحة الحلبي التي قالت: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح. وبالتالي فإن صحيحة محمد بن عبد الجبار صالحة لأن تكون مخصصا لموثق ابن بكير، فتكون النتيجة أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة إلا إذا كان مما لا تتم به الصلاة، فإنه تصح فيه الصلاة إذا كان ذكيان. ولكن هذا متفرع على عدم معارضة صحيحة محمد بن عبد الجبار برواية علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري: كتبت إليه جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فقال عليه السلام أو كتب: لا تجوز الصلاة فيها، مع أنها من قبيل مما لا تتم الصلاة به، ومن وبر ما لا يؤكل لحمه، فقال: لا تجوز الصلاة فيها. وحمل هذه الرواية على النظر لفرض عدم التذكية بأن نقول عندما قال لا تجوز الصلاة فيها، أي في فرض عدم التذكية، حيث دلت صحيحة محمد بن عبد الجبار على صحة الصلاة فيها إن كانت ذكية، حمل بعيد، فإن ما يتوفر عادة من الجوارب والتكك في بلاد المسلمين يكون من المذكى، فيبعد أن لا يكون منه، فحينئذ أو يقال مقتضى الإطلاق المقامي هو عدم صحة الصلاة فيها حتى مع تذكيتها، وإلا لكان المناسب أن يفصل، لأنه في مقام بيان الوظيفة الفعلية، فعدم استفصاله محقق للإطلاق المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي عدم صحة الصلاة فيها وإن كانت مما لا تتم الصلاة به. فلو تمت هذه الرواية سنداً لقلنا بأنها معارضة لصحيحة محمد بن عبد الجبار، وبالتالي لا تصلح صحيحة محمد بن عبد الجبار لتخصيص الموثق. وأما إذا قلنا بسقوطها سنداً لجهالة أحمد بن إسحاق الأبهري فإذن تبقى صحيحة محمد بن عبد الجبار سليمة عن المعارض، ويتم بذلك شنو؟ تخصيص الموثاق. زين. الأمر الثاني، قد يقال بأن هناك تعارضا بين صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، باب 68 من أبواب النجاسات، حديث 1، الدال على أن ميتة ما ليس فيه روح شنو؟ تصح الصلاة فيه، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، مع مفاد الموثق الذي يقول فإن كان مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، الدال على أن الصلاة فيما لا يؤكل فاسدة، سواء كان مما فيه روح أو لم يكن. وقلنا إن سيدنا قدس سره الشريف في صفحة 161 من الجزء 12 دفع المعارضة بقوله يعني إن مفهوم القضية الشرطية في قوله عليه السلام وكل شيء منه جائز في الموثق، إذا علمت أنه ذكي، مفهوم القضية عدم جواز الصلاة في كل شيء من إذا لم تعلم بالتذكية، فالقضية السالبة في الجملة المفهومية مصوغة على سبيل سلب العموم لا عموم السلب، ويكفي في سلبه جواز الصلاة في بعض الأجزاء وإن لم تحرز تذكيته، وإنما لا يكفي لو لوحظت القضية بنحو عموم السلب في جميع الأفراد فتتنافى حينئذ مع صحيحة الحلبي وليس كذلك. فالمقام نظير قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، حيث إن مفهومه أنه إن لم يبلغ الكر ينجسه شيء، لأنه ينجسه كل شيء، بداهة أن نقيض السالب الكلية موجبة جزئية كما أن نقيض الكلية سالبة جزئية، وعليه فلا مانع من الصلاة فيما لا تحله الحياة وإن كان من أجزاء الميتام. فيفيد قدس سره بأن موقع التعارض بين صحيحة الحلبي وبين الموثق هو في المفهوم، أي أن منطوق الموثق موثق ابن بكير كل شيء مما عفوا الصلاة في كل شيء مما لا يحل أكله صحيحة، مما يحل عفوا الصلاة في كل شيء مما يحل أكله جائزة إذا علمت أنه ذكي، مفهومها إذا لم تعلم أنه ذكي فلا تصح الصلاة. فيأتي السؤال، هل مفهومها إذا لم تعلم أنه ذكي فلا تصح الصلاة في كل جزء من، لو فلا تصح الصلاة في بعض أجزائه في الجملة؟ فهل مفهوم الشرط عموم السلب أم سلب العموم؟ فإذا لم تعلم أنه ذكي فلا تصح الصلاة في شيء من، هذا معنى شنو؟ عموم السلب. وأما إذا قلنا بأن مفهوم الشرط إذا لم تعلم أنه ذكي فلا تصح الصلاة في الجملة، فيكون مفاده شنو؟ سلب العموم. فيقول السيد: المقام نظير قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. فإن المنطوق سالبه كلية لم ينجسه شيء، فلا محالة سوف يكون المفهوم موجبة جزئية لا موجبة كلية، لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. فمفهوم الرواية إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء في الجملة، لأنه ينجسه كل شيء. زين، كذلك في محل الكلام، المنطوق موجب كلية، فالمفهوم سالبة جزئية لا سالبة كلية. المنطوق الصلاة جائزة في كل شيء، يعني في كل جزء، الصلاة جائزة في كل جزء مما يؤكل لحمه إذا علمت أنه ذكي. فإذا لم تعلم أنه ذكي فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة في كل جزئين أو في الجملة. يقول: إن نقيض الموجبة الكلية في المنطوق سالبة جزئية في المفهوم. فإذا دل مفهوم الشرط في موثق ابن بكير على عدم صحة الصلاة في الجملة إذا لم يكن مذكى، لم يكن معارضا لصريح صحيح الحلبي الذي يقول: الصلاة فيما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة صحيحة لا تعارض بينهما، لأن ذاك ليس لديه سالبة كلية كي يكون معارضا له، وإنما سالبة جزئية، فلعل منظوره إلى الأجزاء التي تحلها الحياة لا جميع الأجزاء. هكذا أفاد قدس سره الشريف في دفع المعارضة. ولكن مضافا إلى أن كلامه قدس سره إنما هو في المحلل الأكل لا في محرم الأكل الذي نحن نبحث فيه، أي إذا كانت الميتة من محرم الأكل، أن تطبيق مسألة كون المفهوم بنحو سالبة العموم أو عموم السالب على محل الكلام غير عرفي، وبيان ذلك دقتكم أن القضية الشرطية مؤلفة من ثلاثة عناصر: موضوع وشرط ومتعلق الشرط. وموضوع القضية الشرطية هو المحتفظ به في المنطوق والمفهوم معا، الموضوع لا يتغير هو هو، وإنما الذي يؤثر في القضية في المفهوم هو متعلق الشرط لا موضوع القضية الشرطية. بيان ذلك: إذا قال المولى مثلا يعني إذا قال المولى كل طالب إذا كان محصلا فأعطه الراتب، فالقضية الشرطية هنا مؤلفة من ثلاثة عناصر: الموضوع هو كل طالب، الشرط هو إذا كان محصلا، المتعلق هو الراتب. زين، متعلق الشرط، فما هو مفهوم هذه القضية؟
يبقى الموضوع.
فإذا أردنا صياغة المفهوم يبقى الموضوع كما هو، وهو كل طالب، لأن كل طالب هو موضوع يكون مع الشرط تارة ومع مفهومه أخرى، لكنه يظل متحفظا عليه في المفهوم والمنطوق معا، لا يتغير. فمفهوم هذه القضية سوف يكون كل طالب أيضا، ما تتحول إلى قضية جزئية، تبقى قضية كلية لأن هذا موضوع. فيقال كل طالب إن لم يكن محصلان فلا تعطيه الراتب. فيأتي البحث حينئذ، لا تعطيه الراتب كله أو لا تعطيه شيئا من الراتب؟ هل أن مفاد المفهوم عموم السلب أو سلب العموم؟ فهذا البحث في أن المفهوم على نحو سلب العموم أو عموم السلب مرتبط بمتعلق الشرط وليس بموضوع القضية الشرطية، بل موضوع القضية الشرطية يبقى على حاله. نظير أيضا القضية التي تمثل بها هو قدس سره، وهو إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. فهنا ثلاثة عناصر: الماء، وهذا هو الموضوع الذي لا يتغير في المنطوق والمفهوم، والشرط وهو شنو؟ بلوغ الكر، والمتعلق وهو ينجسه شيء. فحينئذ يكون المفهوم إن لم يبلغ كران يبقى الماء على ما هو عليه من دون تغير في الموضوع، إن لم يبلغ الماء كران ينجسه شيء، على نحو سلب العموم لا عموم السلب. ومحل كلامنا في موثق ابن بكير من قبيل المثال الذي ذكرناه، وهو أنه قال كل جزء، كل جزء، أي كل جزء، يعني كل جزء من كل جزء من الحيوان إذا كان ذكيا فصل فيه. فمفهوم الشرط شنو؟ كل جزء، تبقى كل جزء على ما هي عليه، كل جزء إن لم يكن ذكيا فلا تصلي فيه. وليس مفهومه أنه إن لم يكن ذكيا فلا تصلي في بعض الأجزاء، فتتحول القضية من كلية إلى جزئية بلحاظ الموضوع، وإنما تتحول القضية من كلية إلى جزئية بلحاظ متعلق الشرط لا بلحاظ الموضوع. وكل جزء هنا هو موضوع للقضية الشرطية وليس متعلقا لها، فلا محال المفهوم أن كل جزء إن لم يكن ذكيا فلا تصل فيه على نحو السالب الكلية، فيتعارض مع صحيحة الحلبي. حيوان؟ كيف الحيوان؟ الصلاة في كلي، ويقول كلي الصلاة في كل جزء في كل شيء مما أحل الله، مو الصلاة في الحيوان، هو شنو يصلي في فم الحيوان لو في خشم الحيوان، الصلاة في كل، قال الصلاة في كل شيء من، يعني في كل جزء الصلاة في الحيوان. شتقول الشيخ ما لا حاشاك، هسه أثر الريوق ما بين اللي هسه غير يبين من شو اسمه، ما يصير شيخنا. نعم الحيوان إذا كان مذكر، هو قاعد يقول الصلاة في كل جزء، تمام، جائزة إذا علمت أنه ذكي، حتى الجزء يتصف بأنه ذكي، بتذكية الحيوان يتصف الجزء بأنه ذكي، إذا علمت أنه ذكي، مقتضى المفهوم إن لم تعلم أنه ذكي فالصلاة في كل جزء منه فاسدة. هذا هو
التعارض بين منطوقين،
حول ولا قوة إلا
تعرض بين منطوق الموثقة وبين صحيحة،
مضافا لما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيخ الشيخ جعفر، مضافا إلى أن التعارض بين المنطوقين، لأن في موثق ابن بكير منطوق آخر وهو قوله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وكل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح أم لم يذكه؟ فبين هذا المنطوق وبين منطوق صحيح الحلبي يوجد شنو؟ تعارضون. لذلك قد يقال بتقديم صحيح الحلبي على عموم الموثق من باب شنو؟ من باب موافقة شلون بالعكس،
لأنه حسب رأي اللي نقل عن ابن قدامة بأن رأي صار رأي العامة موافق للموثق،
لا الموثق في زمنه مع أبي حنيفة، بعد في زمان الموثق ينظر إلى المذهب المالكي، المذهب المالكي لا يرى الجواز حتى نقول بأن هذا موافق وهذا مخالف، بل نقول الشهرة العملية قامت على العمل بالموثق مع غمض النظر عن كونه مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. ثم أفاد سيد العروى قدس سره أن لا فرق في المسألة بين أن يكون الحيوان ذا نفس سائلة، من قال من، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله. فلو فرضنا أن ثوب المصلي مصوغ من جلد الحيتان مثلا من السمك الذي يحرم أكله من جلد الحيتان، فهل تصح الصلاة فيه أم لا؟ شوف سيد محسن شو يقول، شوف سيد الخوي شو يقول، هني اتدخل الذوق، ذوق اتدخل في فهم الرواية. أفاد السيد الحكيم قدس سره في المستمساك في الجلد الخامس، بلي صفحة 311، قال إن العمدة في النصوص الموثق، موثق ابن بكير، حيث قال في صدر الموثق شنو؟ قال إن الصلاة في كل شيء حرام أكله فاسدة، فيشمل ما ليس له نفس سائلة كالسمك. لكن شنو قال في ذيله؟ وقال في ذيله ذكاه الذبح أو لم يذكه، وما ذكر في الذيل يصلح قرينه على اختصاص الصدر بما له نفس سائلة. فإن الذي يتصور فيه الذبح وعدمه هو شنو؟ ما له نفس سائلة. وأما ما ليس له نفس سائلة فلا يتصور فيه الذبح وعدمه، إذ المراد بالتذكية هنا التذكية بالذبح لا مطلق التذكية بقرينة المقابلة، مع قوله بعد ذلك فإذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. فإذن بما أن في الذيل هذه الجملة وهي قول ذكاه الذبح أم لم يذكه، فكانت صالحة للقرينية على ما في الصدر، ومقتضاه أن الصدر من الكلام قول بياي من الكلام المحتف بما يصلح للقرينية عليه، والكلام المحفوف بما يصلح للقرينية عليه لا إطلاق له. فلا إطلاق للصدر إلى الجلد المأخوذ من حيوان ليست له نفس سائلة. هذا كلام من؟ سيد محسن، دير بالك. زين، جينا إلى السيد الخوي، قال في صفحة 175 ويندفع وربما يناقش، يشير إلى سيد محسن، وربما يناقش، ثم قال ويندفع بأن الصدر رواية مستقلة حكاها الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله. فهنا كلامان، الكلام الأول قال زرارة فأخرج كتابا، يعني الصادق زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه في هذا الكتاب الذي زعم أنه إملاء رسول الله إن الصلاة في كل شيء حرام، في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وروثه وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما قد أحل الله أكله. انتهى شنو؟ انتهى كلام الرسول الذي نقله الصادق عليه السلام. ثم قال الصادق بعد أن نقل كلام الرسول فاحفظ ذلك يا زرارة، فاحفظ ذلك يا زرارة إن الصلاة، جاب الصادق الآن كلام آخر، نقل كلام النبي أولا ثم ذكر كلاما آخر، احفظ ذلك يا زرارة إن الصلاة في كل شيء حلال أكله جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه. فهذا التفصيل ذكاه الذابح أو لم يذكه ورده في كلام الصادق ولم يرد في كلام النبي، وهما كلامان، فكيف يقال إن كلام النبي محتف بما يصلح للقرينية على الخلاف فلا إطلاق له؟ يلا جاوب جاوب جاوب.
ها؟ نفس تفريع الإمام صالح القرينية.
شلون يعني صالح القرينية؟
فرع على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا التعليق من الإمام صالح القرينية على عدم الإطلاق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
رواية منفصلة يعني نفس تصدي الإمام الصادق لذكر الرواية عقيب كلام النبي صالح القرينية والتفسير، ورواية ثانية مستقلة منفصلة.
ها شو تقول شيخ عبد الله؟
رواية واحدة سيدنا، وإن كان الإمام
نعم.
رواية واحدة تعتبر.
نعم.
باعتبار أن الصادق سلام الله عليه شفرق عن النبي في مقام التشريع.
لا مو شفرق عنه، هي الرواية ظاهرها رواية واحدة أو روايتان، ظاهرها خلوا بلا إشكال لا يفرق عنه. ويقول ظاهرها أنها روايتان، تقول يقولوا الظاهر أنها رواية واحدة شكل تقوله. شو تقول شيخنا شيخ عبد الله؟ مالي أحسنتم أحسنتم جميعا. ولكن يلاحظ على كلام سيدنا قدس سره أن تفريع الصادق في مقام التفسير ولم يكن تفريعا في مقام ذكر أثر من آثار الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كان تفريعا على نحو التفسير والشارح. فإذا كان تفريعا على نحو التفسير والشرح بذكر قيود وحدود فلا إشكال أنه عرفا يعد استمرارا للكلام الأول، فيقال عرفا بأن الكلام الأول محفوف بما يصلح للقرينية على تقييده فلا إطلاق له. فالحق مع سيد محسن قدس سره من أن المانعية لا تشمل جلد ما ليست له شنو نفس سائلة. زين. ثم يصل الكلام إلى مسألة 15 إن شاء الله. لا بأس بفضلات الإنسان كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، في صحة الصلاة فيه لبنها. والحمد لله رب العالمين.